فما هي الفتن التي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم منها على الأمة؟ لعلها الفتن التي تموج كموج البحر. وهذه الفتن متنوعة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية منها. فمنها مثلا فتنة النساء، ما الدليل على أن فتنة النساء من الفتن العارمة التي تموج كموج البحر؟ روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب، النساء من أمر الدنيا، فهذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته، لكي يكون قد ذكر مرتين، مرة في العموم ومرة على الانفراد، كقوله تعالى مثلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكال يدخلان تحت الملائكة، لكن لما كان الكلام عنهما وأن اليهود ذكروا أنهما عدوان لليهود نزلت هذه الآية. يبقى من كان عدوا للملائكة وخصوصا جبريل وميكال. وكذلك في هذا الحديث: فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، لأن النساء من أمر الدنيا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذا النساء من متاع الحياة الدنيا. وكذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فلما يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد بين معاوية رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه في الصحيح أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم خصلة الشعر. فإذا كان هذا هو أول مراحل النقص، ففي أي درجة من النقص نحن الآن؟ إذا كان هذا أول مراحل الفتنة، فلك أن تتصور إلى أي درجة وصلنا الآن. ولذلك فإن اليهود في البروتوكولات يقولون إن أمضى سلاحين لتدمير المجتمعات حتى يمكن السيطرة عليها: الجنس والمخدرات. الجنس والمخدرات، فشيوع الجنس وانتشار الزنا يدمر الأخلاق ويدمر المجتمعات، يدمر الأخلاق كما نرى الآن ويدمر المجتمعات. ورد عند الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. طبعا لا ينبغي أن تتوقف أذهاننا عند الجنس فقط، لا، المرأة تستخدم كسلاح للتدمير. فهذا السلاح هو الذي يستعمل الآن لتبديل شرائع الله عز وجل. إذا غزا اليهود وأعوانهم من الأمريكان والغرب، أي مجتمع من المجتمعات لابد أن تجد أولا الجمعيات الأهلية وقضايا المرأة والصحة الإنجابية والكلام عن الإبهاض والكلام عن حرية المرأة، وأنه ينبغي أن تسوى بالرجل، تستخدم المرأة كأداة لتدمير الشريعة ولتغيير رسومها ومعالمها. فسلاح المرأة من أنظم الأسلحة، ولذلك هم يحاولون دائما أن يسنوا هذا السلاح بحيث يكون سلاحا حادا فتاكا. أذكر أنني قرأت في كتاب الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للعلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، أنه نقل عن اللورد كرومر في كتابه مصر الحديثة مودرن إيجيبت أنهم لما طبقوا مناهج ننلب للتعليم كانوا حريصين على أن تكون حصة الدين هي الحصة الأخيرة أو قبل الأخيرة، وأن يكون الذي يقوم بتدريس حصة الدين رجلا كبيرا في السن لكي يرتبط الدين في أذهان الطلبة بالقديم. هذا الكلام وأنا أقرأه فوجئت، لأنني قرأت هذا بعد تخرجي بمدة من الزمان، وهذا فعلا الذي كان يحدث. حصة الدين هي الحصة الأخيرة، ويدخل إلينا الأستاذ رحمة الله عليه كان كبيرا في السن وكنا نسخر وما نعبأ به وما إلى ذلك، يعني فاتضح لي أن هذه الأمور كانت مقصودة. يعني لابد أن نقف طويلا عند قول الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني حسبوا كل نقطة حتى هذه النقطة، وضعوها في الحسبان أن يدخل رجل كبير في السن كي يرتبط الدين في ذهن الطالب بالقديم، وأن تكون حصة الدين هي الحصة الأخيرة أو قبل الأخيرة كي يكون الطالب منهكا ويريد الفراغ لكي يرجع إلى بيته. وكانت التغذية كانت توزع علينا في هذه الحصة، طبعا كان يسودها الهرج والمرج، نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك في حال المرأة لابد أن يحافظ على المرأة وهي في قمة الإثارة. فهات تجريم الختان، من الذي رفع لواء تجريم الختان؟ السي إن إن. ولا يمكن أن تكون الأمة في سائر العصور الماضية ضالة منحرفة عن كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تعتدي على النساء بمثل هذه القسوة التي يصورونها. لا يمكن أن تكون الأمة هكذا في العصور الماضية. والآن انتبه هؤلاء بتوجيه من الأمريكان إلى أن هذا ظلم للمرأة. ثم يأتي واحد من علماء السوء ويقال أن هذا ظلم بالفعل، ويحطم ما يعرف من أدلة، ويتجاوز ما يعرف من كلام العلماء. وسأتي الكلام على هذه الفتنة لأنها من كبريات الفتن العارمة التي ستؤدي إلى ضياع أديان الناس والعياذ بالله. فالحاصل أن فتنة المرأة هي من أشد الفتن، وأنت ترى الآن أن الناس يساقون من شهواتهم. وهذه طبيعة كل دجال، فالدجال هو الذي يزين الدنيا. الدجال هو في اللغة هو المموه الممخرق، فيقال دجلت السيف بالذهب إذا غطيته بالذهب، ودجلت البعيرة بالقطران إذا دهنتها بالقطران حماية لها من الجرب، كانوا يفعلون هذا. فالدجل هو التغطية، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بكذبه. وكذلك سمي الدجال دجالا لأنه داع إلى الدنيا ويدعو الناس إلى أن يؤمنوا به على أنه الرب تبارك وتعالى. فكل من يزين الدنيا ويقود الناس من شهواتهم على حساب الآخرة وعلى حساب شريعة الله عز وجل فهو دجال. فالدجال الأكبر الشيطان، ثم يليه الدجال المسيح الكذاب، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يسوقون الناس من شهواتهم فقط، لا دور للعقل، لا دور للعقل. فهذه الفتنة الأولى، فتنة النساء. الفتنة الثانية، طبعا في الفتنة الأولى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما قربنا من آخر الزمان فشى الزنا، فشى الزنا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويسقط الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. في الصحيحين أيضا من حديث أنس كهذا الحديث، لكن بلفظ: ويفشو الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. تصور كثرة النساء مع قلة الرجال لدرجة أن الرجل يكون مسؤولا عن خمسين امرأة، مع فشو الجهل بأحكام الشرع، لابد أن ترتكب مثل هذه الفواحش: يشرب الخمر ويظهر الزنا أو يفشو كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولابد من تهيئة أماكن لالتقاء الجنسين كالمولات. اذهب إلى أي مول، عافانا الله وإياك، وأنا لا أنصحك بهذا أبدا، أنا قطعت على نفسي عهدا أن لا أدخل هذه الأماكن أبدا إلا أن يشاء الله شيئا. لكن في هذه الأماكن حتى من الخارج، حتى في مواقف السيارات التي تحيط بهذه الأماكن، تجد المتسكعين والمتسكعات في مناظر نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يهدينا وإياهم إلى الحق. كذلك الحدائق، الحدائق العامة، وكذلك دور الأيتام. هي ليست في الحقيقة دورا للأيتام، وإنما هي دور للقطاء. الجامعات، لا سيما الجامعات الغربية التي أحدثت تغريبا هائلا في مجتمعاتنا، الجامعة الكندية والجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية على اختلاف أشكالها وألوانها. فهذه فتنة من الفتن الكبرى.